بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تم الشروع في الدرس الماضي في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وسبق الحديث على الآية الأولى والآية الثانية والآية الثالثة. غايبين، الغايب صح؟ الأسبوع الماضي. واليوم إن شاء الله تعالى نتدارس معا الآية الرابعة إلى نهاية الباب. نعم، تفضل يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الخليفة رحمه الله تعالى الآية الخامسة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم الآية. قوله ومن الناس من يتبعد، وعلامها من يصح أن يحل محلها بعد، والجار والمجرور فعلا بمعلوم خبر قد. من يتخذ مبتدأ مؤخر، أي من يجعل لله أندادا،
يجعل
لله أندادا ومدعوك الأول أندادا وآخر ومدعوك الثاني من دون الله أبدا. وقوله يتخذ جاءت بالإطراق ورعاها لنا من، وقوله يحبونهم بالجمع ورعاها المعنى، وقوله أندادا جمع منه وهو الشريف والنظير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن قال له ما شاء الله وجل: أجعلت من لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقوله يحبون كحب الله، هذا لفظ مشابه، أي أن النية المحبة يحبون كحب الله. واختلف المفسرون في قوله كحب الله، فقيل يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله، فيكون في قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنام، ويجعلون محبة الأصنام من محبة الله، فيكون المصدر مضافا إلى مفعولهم، أي يحبون الأصنام عن حقهم كحبهم لله. وقيل يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمن لله، وسياق هذه الآية يؤيد القول الأول.
نعم، هنا في الآية عندنا مشبه ومشبه به ووجه الشبه، ثلاثة أمور. فأين المشبه وأين المشبه به وأين وجه الشبه؟ طيب، يا أخوان الآية الآن يعني اختلف في تفسير معنى إيش معنى كحب الله. هل المقصود مساواة محبة الله بمحبة الأصنام، أو المقصود يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله؟ ما فهمت.
ممكن الاثنين تحتمل
الاثنين. إيه بس صح، تحتمل الاثنين. ولذلك قال الشيخ إيش: وسياق الآية يؤيد القول الأول، لأن السياق من جملة المرجحات. نعم يا يونس. لا، الآن نحن نريد نفهم الآية. الآية معناها من حيث المعنى ذكر الشيخ أن فيها خلاف بين السلف. القول الأول أنهم يساوون محبة الله، محبة الأصنام بمحبة الله، يعني محبة الله ومحبة الأصنام إيش؟ واحدة. واضح؟ بمعنى إذا قلنا هم يساوون محبة الله بمحبة الأصنام، يعني هم يحبون الله، لكنهم أيضا في الوقت نفسه إيش؟ يحبون أصنامهم. ومحبتهم لأصنامهم كإيش؟ مساوية لمحبة الله عز وجل. هذا القول الأول، واضح؟ القول الثاني لا، يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنة لله. عندنا محبة المؤمنة لله، وعندنا محبة الأصنام لأصنامهم. فأهل الباطل، أهل الأصنام، يحبون أصنامهم محبة شديدة. هذه المحبة الشديدة مشابهة لمحبة المؤمنة لله عز وجل. فعلى القول الثاني هم لا يحبون الله عز وجل، واضح؟ على القول الأول يحبون الله، ولهذا سووها، سووا المحبة، محبة الله، محبة أصنام، محبة الله. فأنا أقول هنا، أسأل يعني حتى تكون الصورة واضحة، في معنى كحب الله، فين عندنا مشبه، عندنا مشبه به، وعندنا وجه الشبه، يعني وين الالتقاء في المحبة، في وين؟ تفضل يا كريم.
حب الله،
ايوه،
مشبهين بحب الاصنام،
ايوه،
وعندات تشبيه الكاف،
ايوه. من وين وجه الشبه؟ في ايش؟
اللي يسوون محبة الله ومحبة الاصنام.
ايه، احسنت، واضح يا شباب. عندنا بارك الله فيكم الآن، المحبة هنا هي وجه الشبه، المحبة هي وجه الشبه، يعني جهة الالتقاء، جهة الالتقاء هي المحبة. لكن كيف هذه المحبة، حقيقة هذه المحبة كيف؟ هذا يراجع إلى المعنى، واضح؟ إما أن تكون محبة مساوية كما قال بعض السلف، وإما أن تكون محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله. طيب، تفضل يا. والراجح هو القول الأول كما يقول الشيخ، سياق الآية يؤيد القول الأول.
وقوله والذين آمنوا،
طبعا هنا فيما يتعلق بالقسم، القول الأول أنهم مساوون لمحبة الله، مساوون محبة أصنامهم بمحبة الله، هذا شرك، شرك صريح. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له او الخوف منه والرجاء فهو مشرك. وهذا موجود في الفتاوى 27339، ارجو عليك، 27 700 339.
وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله.
طيب، لماذا قلنا إنها شرك؟ لأن المحبة عبادة. الدليل على أن المحبة عبادة، طيب شو وجه الدلالة؟ خلاص نخلص من علي، لا خلاص نخلص من علي.
الله اثنى على المحبين،
احسنت، نعم، ان الله اثنى عليهم واخبر انهم، نعم يا اخي الكريم، نعم. طيب، نعم، فالمحبة عبادة، وسبق في الدرس الماضي انها من اركان العبادة، اليس كذلك؟ اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قلنا هذا إيش؟ هذه هي المحبة، فهي من أركان التعبد، ولا يجوز صرفها إلا لله. فصرفها لغير الله بالكلية، هذا واحد، أو مساواة غير الله بالله في المحبة، هذا ماذا؟ شرك في هذه العبادة التي هي المحبة. لأن قلنا فيما سبق في تعريف الشرك ماذا؟ مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. فصرف المحبة هذه، فالمحبة من خصائص الله، يعني المحبة الكلية اللي هي محبة التعبد. طيب، تفضل.
وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، على الرأي الأول يكون معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة هؤلاء فيها شرك بين الله وبين أصنامهم. وعلى الرأي الثاني معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الأصنام، لأن محبة المؤمنين ثابتة بالسراء والضراء على برهان صحيح بخلاف المشركين، فإن محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسهم الضر، فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله، وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله، فهذا أقبح وأعظم. وهذا موجود في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم، فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله، ولهذا لو قيل له احلف بالله حلف صادقا أو كاذبا، أما الولي فلا يحلف به إلا صادقا، وتجد كثيرا منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من زيارة البيت، لأنهم يجدون في نفوسهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحب الله أو أعظم، وهذا شرك، لأن الله يعلم أننا ما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لحب الله، ولأنه رسول الله، وما أحببناه لأنه محمد بن عبد الله، لكننا أحببناه لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نحبه بمحبة الله، لكن هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن أحب الله.
في هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله المجلد العاشر صفحة 649 كلمة عظيمة تؤيد هذا التقرير الذي جاء به الشيخ، يقول: ليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم، وليس في الوجود ما يستحق أن يعبد لذاته من كل وجه إلا الله، وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه عز وجل، كل ما يحب سوى الله تبارك وتعالى فهذه المحبة تابعة لإيش؟ لمحبة الله عز وجل. فقال رحمة الله عليه: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، فهذا الكلام ابن تيمية يضاف إلى هنا. نعم، كمل. نعم، 10649.
فهذه الآية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله مثل الله في المحبة، وفيه أناس أيضا أشركوا بالله في محبة غيره، لا على وجه العبادة الشرعية لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث، وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. يوجد أناس لو فتشت عن قلوبهم لوجدت قلوبهم ملأة من محبة متاع الدنيا، وحتى هذا الذي جاء يصلي هو في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبه من أمور الدنيا، فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة، ولو حاسب الإنسان نفسه لماذا خلق لعلم أنه خلق لعبادة الله، وأيضا خلق لدار أخرى ليست هذه الدار، فهذه الدار مجاز يجود الإنسان منها إلى الدار الأخرى، والدار التي خلق لها والتي يجب أن يعنى بالعمل لها. يا ليت شعري متى يوما
يعنى ولا يعتنى عندك؟ يعنى. طيب، كمل.
والتي يجب أن يعنى بالعمل لها، يا ليت شعري متى يوما من الأيام فكر الإنسان ماذا عملت، وكم بقي لي في هذه الدنيا، وماذا كسبت، الأيام تمضي ولا أدري هل ازددت قربا من الله أو بعدا من الله، هل نحاسب أنفسنا عن هذا الأمر؟ فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية. فما هي غاية؟ نحن الآن نطلب العلم للتقرب إلى الله لطلبه وإعلام أنفسنا وإعلام غيرنا، فهل نحن كلما علمنا مسألة من المسائل طبقناها؟ نحن على كل حال نجد في أنفسنا قصورا كثيرا وتقصيرا، وهل نحن إذ علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها؟ هذا أمر يحتاج إلى محاسبة، ولذلك فإن على طالب العلم مسؤولية ليست هينة عليه أكثر من زكاة المال، فيجب أن يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية، وإلا انحرفت عن شرع الله.
هذا من فوائد يا إخواني شرح الشيخ رحمة الله عليه ابن عثيمين، أنه يضمن هذه الجوانب تنبيهات وإرشادات ونصائح يعني لطلبة العلم، ويربط ذلك بمسائل الاعتقاد. وهذه المسألة يعني قد يقول البعض يعني ما علاقتها بصفة المحبة وكونها عبادة لله؟ الجواب لأن من المحبة، من محبة الله عز وجل ومحبة دينه الدعوة إلى ذلك. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في المجلد 20 صفحة 7، قال: ومن المحبة الدعوة إلى الله، ومن المحبة الدعوة إلى الله، وهي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به. فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله، فمن الدعوة إلى الله النهي عنه، ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله ورسوله ويترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته ومن سائر المخلوقات إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. هذا الكلام له صلة وثيقة بجانب أو بصفة المحبة التي يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى، والتي هي من تحقيق التوحيد ومن تفسير التوحيد. نعم، هنا ذكر الشيخ أمر المحاسبة. من أراد أن يقف على كلام يعني في المحاسبة من حيث أنواع المحاسبة وأقسامها وحالاتها وفوائدها، أحيل إلى إغاثة اللهفان لابن القيم المجلد الأول، ذكر فوائد المحاسبة وكيفية طريقة محاسبة الإنسان لنفسه، ففيه إن شاء الله يعني ما يقوي العزم ويهذب النفس. وذكر الشيخ رحمة الله عليه يعني أن على طالب العلم يعني مسؤولية ليست هينة، ولا شك هو كذلك، وعظم المسؤولية على الإنسان بحسب قدره ومنزلته في المجتمع. فالحاكم عليه مسؤولية ليست على غيره، والعالم عليه مسؤولية ليست على غيره، وهكذا. فكل تعظم المسؤولية عليه بحسب حاله وموقعه من المجتمع الذي يعيش فيه. وفي آخر الدرس إن شاء الله أوزع عليكم مذكرات تتضمن يعني شرح لهذه الجملة، وهي مسؤولية طالب العلم، لأن هذا الاسم أيها الإخوة طالب العلم اسم شريف وصفة عظيمة، وتدعو الإنسان بالحقيقة إذا استشعر يعني فضل هذه التسمية وهذا اللقب العظيم، تدعوه لأن يقوم بمستلزماته ومقتضياته. فمن مستلزماته ومقتضيات هذا الاسم الشريف ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه، وهو التحرك والبث وبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية. تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله: كل الأمور تسير بالمحبة، فأنت مثلا لا تتحرك بشيء إلا وأنت تحبه.
هذا الكلام ابن القيم موجود في الجواب الكافي، الجواب الكافي، ولفظه قال رحمة الله عليه: كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة. كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة. والمحبة تكلم يعني عنها ابن القيم في مواضع كثيرة من كتبه، بل خصص لذلك كتابا سماه روضة المحبين، روضة المحبين ونزهة المشتاقين. وتكلم كذلك بكلام مطول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المدارج، مدارج السالكين على منزلة المحبة. فالشاهد يعني هذا هو من جملة المواضع اللي يتكلم فيها عن المحبة في إغاثة في الجواب الكافي في آخره، لما يتكلم عن العشق يعني خطورته وعلاجه، فتكلم ما تكلم على الشرك في المحبة. نعم. وابن تيمية رحمة الله عليه كذلك ذكر نحو ما ذكر ابن القيم في المجلد العاشر صفحة 754، قال: والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية، يعني ما يمكن الإنسان يريد الشيء ويرغب فيه ويتحرك لأجله إلا بعد إيش؟ إلا وقد استقر في قلبه محبته. والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية، ولا بد لكل حي من حب وبغض، فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان في قلبه. نعم. فالعبرة بالمحبة أن تكون تابعة لمحبة الله عز وجل. تفضل. نعم. يا يوسف.
حتى لقمة من الطعام لا تأكلها إلا لمحبتك لها، ولهذا قيل إن جميع الحركات مبناها على المحبة، فالمحبة أساس العمل، فالإشراك بالمحبة إشراك بالله. والمحبة أنواع: الأول المحبة لله، وهذه لا تنافي التوحيد بل هي من كماله، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمحبة لله هي أن تحب هذا الشيء لأن الله يحبه، سواء كان شخصا أو عملا، وهذا من تمام التوحيد.
نعم. المحبة لله يعني المحبة لأجل الله عز وجل، يعني الباعث والدافع عليها هو إيش؟ وطلب الأجر والرغبة في الثواب. قال: لأن الله يحبه سواء كان شخصا أو عملا. من يأتي بمثال لمحبة شخص تقدم معنا؟ حديث علي رضي الله تعالى عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طيب، مثال على العمل تقدم معنا أيضا. ما عليه، هات آية. بس أنا قصدي أن تكلمنا نحن ذكرت مثال. طيب، إن الله يحب المتقين والله يحب المحسنين إلى آخره. فهذا محبة نعيش محبتهم لأجل الإحسان الذي قاموا به. لكن أوضح من هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله مثلا أدومه، وينقل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، إلى آخر يعني الأمثلة التي في هذا. وهذا كما قال الشيخ من تمام التوحيد. وهذا يسمى عند العلماء بمتعلقات المحبة. إيش يعني متعلقات المحبة؟ يعني جهات المحبة، الأمور التي ترتبط بها محبة الله عز وجل. فمحبة الله ترتبط وتتعلق بالأشخاص وبالأعمال ونحوهم. تفضل. يعني
قال مأمور ليلى: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل بالجدار والجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار.
ولكن
حب من سكن الديار.
متزوج يونس؟ عشان شو ما لا تقرأ البيت هذا.
الثاني المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله. فهذه لا تنافي محبة الله.
محبته.
فهذه لا تنافي محبة الله، كمحبة الزوجة والولد والمال. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس.
محبة طبيعية، المقصود المحبة التي جبل الله تبارك وتعالى النفوس على إيش؟ على حبها. فهذه محبة طبيعية، يعني لا مفر من الإنسان من حبها، فهي مركبة في الإنسان جبلة وخلقة، ركب الله عز وجل في هذا الشيء أن يحب الطعام، أن يحب اللباس، أن يحب الشراب، أن يحب الزوجة أن يحب الوالدين، أن يحب الأهل، وهكذا أن يحب السكن، فهذا شيء مفطور عليه، ولهذا سميت محبة ماذا؟ محبة طبيعية. نعم. ثالث.
الثالث المحبة مع الله التي تنافي محبة الله، وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله.
وهذا وجه كونها شركا، أن يحب هذا الشيء أكثر من محبة الله أو يساوى بمحبة الله. نعم. بحيث
إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله، وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لمحبة الله يقدمها على محبة الله أو يساويها بها.
نعم. وهذا لا شك أن فاعله يستحق الوعيد الذي قد أخبر الله عز وجل به في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ها؟ وجهادا في سبيله. نعم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذه تسمى الآية، تسمى عند العلماء بآية المحاب الثمانية، لأن الله ذكر فيها إيش؟ ثمانية أمور من المحبوبات. فإذا قدمت على محبة الله عز وجل فهنا يأتي الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولهذا أيها الإخوة اعتنى العلماء بهذا القسم على وجه الخصوص. ابن تيمية رحمة الله عليه يعني يتكلم على مواضع كثيرة، وأنا أعتني بكلام ابن تيمية لأن فيه تأصيل تقعيد للمسائل في هذه الجوانب. له كلام في المجلد 11 يبين أو يمثل فيه على المحبة لله والمحبة ومحبة غير الله، كيف أنها تؤثر وكيف هي ثمرات هذه وثمرات هذا. يقول رحمة الله عليه في المجلد 11 صفحة 525 مثل لأبي بكر ولأبي طالب في محبة الله عز وجل، قال: مما يبين الحب لله والحب لغير الله، لاحظوا مما يبين أن يوضح ويجلي، أن أبا بكر كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله، وأبو طالب كان يحبه وينصره لأي شيء؟ لهواه لا لله، لأجل العشيرة والقبيلة وغير ذلك. قال ابن تيمية: فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل الله فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله بل أدخله النار، لأنه كان مشركا عاملا لغير الله، تجهة المحبة مصروفة لمن؟ لغير الله عز وجل. قال: وأبو بكر لم يطلب أجره من الخلق، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، بل آمن به يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأحبه وكلأه وأعانه بنفسه وماله، متقربا بذلك إلى الله وطالبا الأجر من الله. ورسوله عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله أمره ونهيه ووعده ووعيده إلى آخره. أما أبو طالب لم يكن كذلك أبدا، أبو طالب لم يكن كذلك، بل كان مشركا بالله في هذا الأمر. نعم. تفضل.
والشاهد من هذه الآية أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة غيره مشركين جاعلين لله ندا لله أندادا.
هذا هو مناسبة الآية للباب، مناسبة الآية للباب أن مساواة غير الله بالله أو جعل غير الله عز وجل محبة غير الله أكثر من محبة الله شرك في العبادة، وهذا ينافي التوحيد وينافي التفسير الصحيح للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. تفضل.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
وسلم
انه قال: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله وفي الصحيح لم يفصح المؤلف رحمه الله بمراده الصحيح، اهو صحيح البخاري ام صحيح مسلم، ام ان المراد به الحديث الصحيح سواء كان في الصحيحين معا ام في احدهما في غيرهما، وليس له سباق في ذلك يدل عليه عند الاطلاق، وعلى هذا يبحث عن الحديث في مضانه، وقد ورد هذا التعبير في سياق المؤلف للحديث في مواضع اخرى، والمراد به هنا صحيح مسلم. قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من قال لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله، فلفظ الجلاله بدل من الضمير المستتر في الخبر. ومن يرى ان لا تعمل في المعرفه يقول.
وين الخبر؟ لا أن يقول بدل. إلا الله بدل من الضمير المستتر الخبر. الخبر إيش؟ نقل لا معبود حق، حق هي الخبر، لا معبود حق إلا الله. نعم تفضل.
ومن يرى أن لا تعمل في المعرفة يقولون هو الخبر.
عشان شيء ما تبي مسائل نحوية بتضيعون ولا تفهموني ولا بفهمكم، خلونا نمشي ونقرر المسائل الأصلية وخلاص.
قوله وكفر بما يعبد من دون الله أي بعبادة من يعبد من دون الله. قلنا ذلك أن عيسى بن مريم كان يعبد من دون الله ونحن نؤمن به، لكن لا نؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وفي قوله وكفر بما يعبد من دون الله دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، بل وتكفر أيضا بكل كفر. فمن يقول لا إله إلا الله ويرى أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح فليس بمسلم، ومن يرى الأديان أفكارا يختار منها ما يريد فليس بمسلم، بل الأديان عقائد مرفوضة، بل الأديان عقائد مفروضة من قبل الله، من قبل الله عز وجل يتمشى الناس عليها، ولهذا ينكر على بعض الناس في تعبيره بقوله الفكر الإسلامي، بل الواجب أن يقال الدين الإسلامي أو العقيدة الإسلامية، ولا بأس بقول المفكر الإسلامي لأنه وصف للشخص نفسه لا للدين الذي هو عليه.
هذا الحديث كغيره من النصوص أيها الإخوة ساقه المصنف لبيان ما اشتمل عليه من تفسير التوحيد، فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال بماذا؟ بأمر ولا أمرين؟ بأمرين. ما هما؟ الأول
قول لا
إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. نعم، فربط أو علق النبي عليه الصلاة والسلام عصمة الدم والمال بهذين الأمرين، فلا بد من تحقيقهما، والإتيان بأحدهما دون الآخر لا يعصم دم الإنسان ولا يحرم ماله وحسابه على الله عز وجل، لأن الله هو الذي يتولاه إن كان قد صدر منه هذا الأمر. فقول لا إله إلا الله هذا فيه لا شك إثبات، وكفر بما يعبد من دون الله هذا نفي، وهذا هو التوحيد. فالتوحيد لا يتم إلا بالإثبات ولا يتحقق إلا بالنفي كما سيأتي. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، بل لابد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله. تقدم معنا هذا الكلام بالتفصيل في أول الكتاب عند كلام الشيخ على أركان التوحيد، وأنه لا بد فيه من نفي وإثبات، وسبق العديد من الأدلة، ومن جملتها قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت إيش ويؤمن بالله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال لقومه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء كفر بما يعبد من الله إلا الذي فطرني، وإلى غيرها من الآيات في سورة الممتحنة كذلك بدايتها جاء الله عز وجل بهذا القيد. هنا قال الشيخ أيضا ولهذا ينكر على بعض الناس في تعبيره بقول الفكر الإسلامي، يعني التعبير عن الأديان أو الدين الإسلامي بالفكر الإسلامي. فقال الشيخ بل الواجب أن يقال الدين الإسلامي أو العقيدة الإسلامية. لم يبين الشيخ يعني لماذا يعبر بالدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية ولا يعبر بالفكر الإسلامي. ذكر الشيخ اسمه؟ ما ذكر اسمه. له كلام الشيخ طويل في الفتاوى، بس ما استطعت اني يعني ارجع اليه، فرجعت لي اقرب مرجع عندي كتاب معجم الملاهي اللفظية الشيخ بكر ابو زيد يعني عافاه الله وشفاه، في كتابه معجم الملاهي اللفظية، هذا كتاب عظيم جدا حقيقة، جمع الشيخ فيه يعني اكثر من 1500 لفظ من الالفاظ المنافية لي الشريعة وتشتمل على محاذير ومخالفات شرعية، من ضمنها الفكر الإسلامي أو الفكر الديني. قال الشيخ هنا وهو أيضا مستل ومستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين، قال الإسلام ليس مجموعة أفكار. هذا وجه المنع بأن يطلق على الإسلام الفكر الإسلامي. الإسلام ليس مجموعة أفكار، لكنه وحي منزل من رب العالمين في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الفكر فهو قابل للطرح والمناقشة، أليس كذلك؟ والدين يجب فيه ماذا؟ التسليم. الدين يجب فيه التسليم. قال الشيخ أما الفكر فهو قابل للطرح والمناقشة، قد يصح يعني الفكر وقد لا يصح، لهذا فلا يجوز أن يطلق عليه فكر، لأن التفكير من خصائص من مخلوقين، من خصائص البشر، والفكر يقبل الصواب والخطأ، والشريعة معصومة وحي من الله لا ليس فيها معصومة من الخطأ. قال الشيخ ولا يقال كذلك المفكر الإسلامي يعني على العالم، لماذا؟ قال لأن العالم الذي له رتبة الاجتهاد والنظر مقيد بماذا؟ بالشرع، مقيد بحدود الشرع المطهر، فليس له أن يفكر فيشرع، وإنما عليه البحث وسلوك طريق الاجتهاد الشرعي لاستنباط الحكم. قال الشيخ نعم يطلقون المفكر الإسلامي في عصرنا مريدين قدرته على الاستنباط ونشر محاسن الإسلام، فمن هنا يأتي التسمح بإطلاقها والأولى اجتنابها. هذا كلام محرر من الشيخ بكر حفظه الله في هذه المسألة، يرجع إليه في معجم المناهي اللفظية في صفحة 430 حسب الطبعة هذه، وهذه أفضل طبعة لأنها هي الطبعة الأخيرة هي التي عليها الزيادات. نزل كتاب في معرض الشارقة السابق استدراك على الكتاب كذلك، يعني ألفاظ ما جاء بها الشيخ بكر سماه مؤلف المستدرك على المناهي اللفظية، أيضا في مجلد يعني أكثر من 300 صفحة فأيضا يعني يضم إلى هذا الكتاب. تفضل.
قوله وشرح هذه الترجمة
قبل هذا. إذا مناسبة الحديث الباب اشتماله على ماذا؟ على تفسير التوحيد، وهو النفي والإثبات، وأن تحققه لا وأن تحقيق التوحيد لا يمكن إلا بهذا وهذا.
قوله وشرح هذه الترجمة، المراد بالشرح هنا التفصيل.
أي ترجمة؟ عدنان، أي ترجمة؟ ترجمة ابن تيمية ولا ابن القيم؟ ابن القيم؟ أبو علي أكيد؟ أكيد؟ الباب، أي باب؟
هذا الباب.
وين هذا الباب؟ على شو تأشر؟ باب إيش؟ باب تفسير التوحيد وشهادة إلا إله إلا الله. نعم سنت.
والترجمة هي التعبير بلغة عن لغة أخرى، ولكنها تطلق باصطلاح المؤرخين على العناوين والأبواب. يقال ترجم على كذا، أي بوب له.
نعم تفضل كمل.
قوله فيه مسائل
هكذا.
فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد. قوله فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد، فتفسير التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين. الأول نفي الألوهية، نفي الألوهية سوى الله عز وجل. الثاني إثبات الألوهية لله وحده، فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد، لأن التوحيد جعل الشيء واحدا بالعقيدة والعمل. نعم. وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات.
نعم.
فإذا قلت زيد قائم أثبت له القيام ولم توحده، لكن إذا قلت لا قائم إلا زيد أثبت له القيام ووحده به. وإذا قلت الله إله أثبت له الألوهية لكن لم تنفها عن غيره، فالتوحيد لم يتم. وإذا قلت لا إله إلا الله أثبت الألوهية لله ونفيتها عما سواه.
هذا كله تقدم يا أخوان في بداية الكتاب، يعني الأمور التي نشرحها لن نعيدها، ونقول لابد يعني من قراءة الدرس قبل المجيء إلى الدرس أقل شيء مرة ومرتين، لأننا لن نقف على كل شيء، فما تقدم نكتفي بما تقدم ويأتي التعليق على ما هو مستجد.
قوله تفسير الشهادة، الشهادة هي التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه، فقول أشهد أن لا إله إلا الله أي أنطق بلساني معبرا عما يكنه قلبي من اليقين، وهو أنه لا إله إلا الله. قوله منها آية الإسراء، وهي قوله تعالى أولئك الذين يدعون الآية، فبين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وبين أن هذا هو الشرك الأكبر، لأن الدعاء من العبادة. قال تعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدل على أن الدعاء عبادة، لأن آخر الكلام تعليل لأوله. فكل من دعا أحدا غير الله حيا أو ميتا فهو مشرك شركا أكبر. ودعاء المخلوق ينقسم إلى قسمين، إلى أقسام، إلى ثلاثة أقسام.
كيف كانت هذه الآية بيان للشرك الأكبر؟ قوله آية الإسراء أولئك الذين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إلى آخره. قال الشيخ بين فيها رد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. كيف؟
لأنهم محتاجين أصلا،
لأنهم إيش؟
مدعوين محتاجين للرحمة
والله سبحانه. طيب بعد يعني كأنه ما قرأ قرأ كلام الشيخ يعني. ها؟ الآية السابقة توضح. زين كيف كان شرك أكبر؟
زين غير الله.
ها؟ فضل. لأن في ماذا؟ طيب أي العبادة الآن صرفت لغير الله؟ عبادة الدعاء. نعم. وهنا الله عز وجل يرد فيها على المشركين. طيب وين الرد في الآية؟ وين؟ وين في نهاية الآية؟ أيوة. بعدين فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا إيش؟ هذا بيان لحال هؤلاء المدعوين وأن هذه حقيقتهم، لا يملكون كشف الضر ولا تحويله. إذن دعاءكم لهم إيش؟ باطل. دعاءكم لهم باطل، وفيه صرف لحق الله إلى حق هؤلاء المخلوقين الذين لا يملكون شيئا من هذا، ففيها رد على المشركين. كلام الشيخ رحمة الله عليه يعني أرجو أنكم تتأملون فيه يا أخواني، لأن ما نقرره الآن أو أذكره لكم هو كلام الشيخ رحمة الله، ليس شيء جديد يعني. والشيخ يقول: فبين فيها رد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وبين أن هذا هو الشرك الأكبر. لماذا؟ قال: لأن الدعاء من العبادة، لأن الدعاء من العبادة، وإذا كان من العبادة فصرفه لغير الله شرك. نعم. وذكر هناك تعليلات أخرى. نعم تفضل.
الأول جائز، وهو أن تدعو مخلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة، فهذا ليس من دعاء العبادة، بل هو من الأمور الجائزة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا دعاك فأجب. الثاني أن تدعو مخلوقا مطلقا، سواء كان حيا أو ميتا، فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، لأنك تعبده ندا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل: يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي ذكرا. الثالث أن تدعو مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة،
لا يجيب طيب هذا ما حكمه؟ لا يجيبه.
لا شرك أكبر.
الضم لا بالفتح، لا يجيب ليس لا يجيب.
فهذا شرك أكبر أيضا، لأنه لا يدعو من كان هذه حاله.
أنت تقرأ لمن؟ في ناس يسمعون ترى مصلى الحريم. حط الميكروفون.
عادي.
ها؟
فهذا شرك أكبر أيضا، لأنه لا يدعو من كان هذه حاله حتى يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون.
هذه الأقسام يا إخوة، أو نقول الكلام على هذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، سيأتي إن شاء الله التفصيل فيما يتعلق بالدعاء في هذا. نعم. ومنها فضل يا يوسف.
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا شرك الطاعة، وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية،
يعني متعلق بجانب الألوهية، قربه لجانب الألوهية أقرب من جانب الربوبية. نعم. لماذا؟
لأن الحكم شرعيا كان أو كونيا إلى الله تعالى.
نعم.
فهو من تمام ربوبيته. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: وله الحكم وإليه ترجعون.
له ولا وله؟
وله.
في واو؟
نعم. وله الحكم وإليه ترجعون. وشيخ رحمه الله تعالى جعل شرك الطاعة من الأكبر، وهذا فيه تفصيل، ويأتي إن شاء الله في باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو بالعكس. قوله: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربهم. فدل هذا على أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، البراءة مما سوى الله وإخلاص العبادة لله وحده. وذكر سبحانه
أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي لا إله إلا الله، فكان معنى قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هو معنى قول لا إله إلا الله.
هذا واضح.
قوله: ومنها آية البقرة للكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، فجعل الله المحبة شركا إذا أحب شيئا سوى الله كمحبته لله، فيكون مشركا مع الله في المحبة. ولهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة لا يشاركه فيها أحد، حتى محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلولا أنه رسول ما وجدت طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي مؤمن. ولا يمنع الإنسان من محبة غير الله، بل له أن يحب كل شيء تباح محبته كالولد والزوجة، ولكن لا يجعل ذلك كمحبة الله. قال المؤلف: فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
الله أكبر.
فالأقسام أربعة: الأول أن يحب الله حبا أشد من غيره، فهذا هو التوحيد. والثاني أن يحب غير الله كمحبة الله، وهذا شرك. الثالث أن يحب غير الله أشد حبا من الله، وهذا أعظم مما قبله. الرابع أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى، وهذا أعظم وأقم.
أقسام الناس ماذا هاي؟ في محبة الله عز وجل. نعم، وهذا تقسيم يعني يتبين من خلال الآية. تأتي هذه الأقسام. نعم.
والمحبة لها أسباب ومتعلقات، وتختلف باختلاف متعلقها، كما أن الفرح يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه. فعندما يفرح بالطرب فليس هذا كفرحه بذكر الله ونحوه، حتى نوع المحبة يختلف. يحب والده ويحب ولده وبينهما
ولده
ويحب ولده وبينهما فرق، ويحب الله ويحب ولده، ولكن بين المحبتين فرق. فجميع الأمور الباطنة في المحبة والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقها، وسيأتي إن شاء الله لهذا البحث مزيد تفصيل عند قول المؤلف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا.
تلاحظون أن هذه الآيات يعني يأتي بيانها إيش؟ إجمالا. والمؤلف رحمة الله عليه يعني الماتن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله جعل أبواب مستقلة للعديد من هذه الآيات التي أوردها هنا. لماذا؟ لأنه الآن يأتي ببيان التوحيد إجمالا، ويفسر التوحيد تفسيرا مجملا، أما ما يأتي مفصلا فكما قال رحمة الله عليه وشرح هذه الترجمة ما يأتي ما بعدها من الأبواب، فسيعقد ويبين كل جزئية على حدة في باب مستقل. نعم.
قوله: ومنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله إلى آخره، إذن فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قوله: وكفر بما يعبد من دون الله، أي كفر بالأصنام، وأكثر أن تكون عبادتها حقا، فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد صنما، بل لابد أن يقول الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها. فمثلا لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد الناس، ولكن لابد أن يكفر بها ويقول إن عبادتها ليست بحق، وإلا كان مكفرا بالكفر. فما رضي دين النصارى دينا.
ولهذا لاحظوا يعني كلام المصنف عن الماتن الشيخ عبد الوهاب على الحديث عظيم، عندما قال: ومنها يعني مما يبين من الأدلة المبينة لمعنى التوحيد وتفسير لا إله إلا الله، قال قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ماذا قال؟ تعليق عظيم جدا. قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. كيف؟ قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. هذا تعليق عظيم على هذا الحديث وبيان دلالته على هذه المسألة. تفضل.
وبهذا يكون كافرا، وبهذا نعلم الخطأ العظيم الذي أصاب المسلمين.
لا. فمن رضي دينا
النصارى دينا يدينون الله به فهو كافر، لأنه إذا ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام فقد كذب قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبهذا يكون كافرا، وبهذا نعلم الخطأ العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاطهم مع النصارى، والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساء، والمسلمون لا يتحركون، بل بعض المسلمين اليوم ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون من هؤلاء واسم لو قدموا فيؤمنون. هذا من الفتنة التي أصابت المسلمين الآن
وآلتهم
إلى هذا الذي
صاروا
فيه. الله أعلم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.